فضيلة شيخ عبد الله محمد المنيب شيخ ابراهيم بن عبد الله بن غيث، ولقد اجاد وافاد واوضح الكثير من احكام الجنائز فجزاهما الله خيرا وضاعف مثوبتهما وزاد له واياكم واياهما علما وهدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بما سمعنا وعلمنا. إن أحكام الجنائز مهمة جدا، وكل واحد منا في حاجة إلى أن يعرف ذلك، لأن كل واحد يصبح في أهله بشيء من ذلك، ومكتوب على الجميع كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وهذه الدنيا ليست دار إقامة وليست دار بقاء ولا دار نعيم، ولكنها دار عمل ودار ضعف وانتقال ودار ابتلاء وامتحان. فجدير بالمسلم وجدير بكل عاقل أن يعنى بأسباب النجاة وأن يجتهد بأسباب خلاصه من عذاب الله عز وجل. ولا شك أن النظر في أحكام الجنائز والتفقه في ذلك من أعظم الأسباب للإعداد للآخرة وتأهب للقاء الله عز وجل. وقد أوضح الشيخان في ذلك الشيء الكثير، أجزل الله لهما المثوبة. وإما أؤكد عليه وأؤيده فيما ذكره الشيخان ما يتعلق بزيارة القبور، فإن زيارة القبور سنة وغربة وتذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وفي الأرض الآخرة تزهد في الدنيا وفي الأرض الآخرة تذكر الموت. كان النبي يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام، يعلمهم إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار منهم من المسلمين، فإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي لفظ: السلام عليكم دار قومين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيم منا والمستأخرين. وفي لفظ آخر كان في دعاء: اللهم اغفر لأهل بقية فرقت إذا زارهم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عباس أن الرسول عليه السلام زار القبور فأقبل عليه بوجهه وقال: السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، انتم سلفنا ونحن بالاثر. هكذا علم النبي اصحابه عليه الصلاه والسلام اذا زاروا القبور ان يسلموا هذا السلام ويسال الله لهم العافيه، للزائر ولهم نسال الله لنا ولكم العافيه، يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين، والدعوه عام. فانت في زياره الموتى تحسن اليهم، تدعو لهم ولنفسك معهم. لكن بعض الناس ولا سيما من قل علمه وفقد حضور مجالس العلم سؤال العلماء ياتون ببدع في هذه الاشياء فيما يتعلق بالقبور واتباع الجنائز. نبه الشيخان على كثير منها، من ذلك القراءه في القبر او الاذان في القبر أو الإقامة في القبر، كل هذه من البدع. وهكذا توزيع الصدقات عند الدفن أو بعد الدفن، كل هذا لا أصل كما نبه الشيخان على ذلك، كله من البدع. كذلك التلقين بعد الموت، يقول: يا فلان أنتم ما خلت أهل الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك بإذن الله ربا وإسلام دينا محمد رسولا والقرآن إماما. هذه فيها حديث باطلة، حديث غير صحيحة. فالتلقين بعد الموت لا أصل وليس بثابت ولا ينبغي استعماله، بل الصواب أنه لا يجوز استعماله لعدم الدليل عليه الثابت، يعني بعد الدفن، ولكن يدعى له. المشروع بعد الدفن الدعاء لا التلقين، التلقين قبل الموت كما نبه عليه شيخان، التلقين هو قبل الموت، ويذكره بلا إله إلا الله حتى يقولها عند موته وحتى يختم له بها. فقد روي عنه عليه السلام أنه قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. فيذكر المحتضر يذكر بهذه الكلمة ويقولها عنده جلساء طيبون، وإذا لم يتذكر يقول له بعض الحاضرين الذين يحبهم: يا فلان اذكر الله، أقول لا إله إلا الله بصوت طيب وعبارة لينة لعله يستجيب فيقولها. وإما وثم بعد الدفن بسم الله يوقف عليه الميت والآن في المغفرة والثبات. كان عليه الصلاة والسلام فرغ من الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه لا يسأل. فالسنة الدعاء بعد الدفن بالمغفرة والثبات، يقف عليه المشيعون بعد الفراغ من دفنه ثم يسأل الله له المغفرة والثبات كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس ينصرف قبل الدفن، لا، السنة إذا دفنت الميت أن تبقى حتى الفراغ من الدفن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تبع جنازة مسلم وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقراطين كل قراط من وجب ريعه. هذه السنة أن يبقى حتى الفراغ من الدفن. إذا فرغ الناس من الدفن وانتهوا وقفوا عليه ودعوا ادعوا له بالمغفرة والثبات من أي جهة كانت، فهو وقف عليه مستقبل القبلة ومستقبل الجنوب أي جهة كانت يدعو بالمغفرة والثبات حسب التيسير من أي جهة كانت. ومما يتعلق بذلك أيضا أنه لا يجوز على الأموات والاستغاثة بالأموات لا عند الدفن ولا بعد ذلك ولا عند زيارة القبور. كثير من الناس إذا زار القبور ولا سيما قبور ما يسمون بالأولياء أو إذا زار قبر النبي عليه الصلاة والسلام قد يسألونه قضاء الحاجات، يسألونه المدد الغوث، هذا من الشرك بالله عز وجل. ونبه عليه الشيخ: هذا لا يجوز، دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والندواهم هذا من الشرك، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا مع غيره. لكن سلم على الميت وتدعو له تنصرف. اما ان تقول: يا فلان المدد المدد، او الغوث الغوث، او انصرنا او ادركنا يا رسول الله، هذا منكر، هذا من الشرك، لا يفعل مع النبي ولا مع غيره عليه الصلاه والسلام. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث كما قاله النبي عليه الصلاه والسلام: صدقه جاريه، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. اما يكون يطلب المدد لا، بحياته قال: ادعو لنا يا رسول الله، استغفر لنا، استغيث لنا، لا باس. لما كان حيا كان يستغيث له ويدعو له عليه الصلاه والسلام، لكن بعد الوفاه لا، فانه يصلي عليه وسلم عليه عليه الصلاه والسلام: وتطلب من ربك الشفاعه، تقول: اللهم شفعه في، اللهم اجعلني من اهل الشفاعه، تطلب الرب جل وعلا. اما هو صلى الله عليه وسلم لا تقول: يا رسول الله اشفع لي، يا رسول الله انصرني، يا رسول الله ادركني، لا، هذا ما يجوز. الشفاعة لله، قل لله الشفاعة جميعا والمالك لها سبحانه وتعالى. تسأل الله تقول: يا ربي كيف لي نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم اجعلني من أهل شفاعتك، اللهم اجعلني ممن يدخل الجنة بشفاعتك، وما أشبه ذلك. أما أن تسأله فلا، لا تقول: يا رسول الله اشفع لي، أو يا فلان اشفع لي من الأموات. أما الأحياء لا بأس، تقول: يا فلان ادعو الله لي حي إلى حاضر، الله يا فلان استغفر لي، لا بأس حي. أما الموت فميت، الميت في حاجة إلى أن تدعو له، استغفر له، اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحمه، اللهم أنقذه من النار. أما أن تسأله قضاء حاجة أو تريد قربة أو المدد أو النصر على الأعداء، هذا لا يجوز، لا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يعلم أن ما يفعل في بعض البلدان من دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات أن هذا من الشرك، كما يفعل بعض الناس عند قبر البدوي في طنطا، او عند قبر الحسين، او عند قبر علي في العراق، او كاظم في العراق، او عند قبر غيره، او عند قبر من عربي الشام، او غير ذلك. هذا كله من المنكرات وكله من الشرك بالله عز وجل. دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات سواء عند قبورهم او بعيدا عن قبورهم كله لا يجوز، كله من الشرك بالله عز وجل. ولكن شرع الله لنا ان نزور الاموات، نزور المقابر، ونسلم عليهم وندعو لهم بالمغفرة والرحمة، وفي حاجة إلى الدعاء، في حاجة إلى أن تدعو لهم. كيف تطلب منهم وتسألهم؟ وأنت بحاجة إلى الذكرى، لأن القبور تذكر الآخرة، تذكر الموت، الزيارة فيها مصالح، فيها ذكر الموت، فيها ذكر الآخرة، وفيها الدعاء الميت والترحم عليه، هذا هو المشروع. أما دعاء الأموات، الاستغاثة بالأموات، والدعوة لهم، وطلب المدد والعون، هذا كله من المنكر، وكله من شرك بالله عز وجل. كذلك القراءة عند القبور، أو القراءة في القبر، أو الإقامة، أو الأذان، كما تقدم كله من البدع التي لا تجوز. ينبغي التنبه لهذا، ومن ذلك أيضا البناء على القبور، ويبنى عليها قبة أو مسجد أو غير ذلك، أو تسر بالستور، وعليها الستور، كل هذا من المنكرات ومن أسباب الشرك. وقد وقع هذا في بلدان كثيرة، لما تميز بعضهم عندهم بنوا عليه، واتخذوا عليه قبة، هذا لا يجوز. والقبة التي في المدينة فعلها بعض الأتراك، بعض الأمراء، غلط من جهل منهم، ثم بقيت على حالها. كره المسلمون ازالتها لئلا يظن بعض الناس انها ليس على من النبي عليه الصلاه والسلام، فكره من تولى الجمره للمدينه ومن تولى المسلمين كرهوا اهلها لئلا يظن ظان ان ذلك استهانه بالنبي عليه الصلاه والسلام او ما اشبه ذلك. والا فليس لها اصل، النبي صلى الله عليه وسلم بدا في حجرته في بيته في بيت عائشه، ولم يضع الصحابه على قبره قبة ولا غيرها رضي الله عنهم وارضاهم، ولا أتبعه بإحسان، إنما هذه القبة التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم متأخرة، وكان التاسع هو أول العاشر، متأخرة وضعها بعض الأمراء بجهله، ليس لها أصل، فبقيت إلى يومنا هذا، فظن بعض الناس أن هذا طيب وأن هذا من السنة، وليس له كذلك، بل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا أيضا يحذر ما صنعوا، وقال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وقال جابر رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم الصحيح. ورسولنا عن تجسيس القبور وأن يتجسس القصة أو يبنى عليها بباب أو غير ذلك، كل هذا سد لباب الشرك، لئلا يغلى فيها، لئلا تتخذ معابد كبد من دون الله. فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بناء مساجد عليها وعن اتخاذ الباب عليها وعن اسرادها، كل ذلك حمايه لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك عليه الصلاه والسلام. واما يتعلق بالندوه، ذكر احد الشيخين ان الواقف عند الجنازه يقف عند صدر الرجل، وهذا قاله بعض الفقهاء في الصدر، ولكن جاء في السنة عند الرأس، ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإمام واقف عند الرأس، يقف عند رأس الرجل وعند عجل المرأة عند وسط المرأة، هذه السنة في الصلاة، يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة، هكذا جاء في السنة عند النبي عليه الصلاة والسلام. وأما قول بأن يقف عند صدر الرجل، وقال بعض الفقهاء من باب الاجتهاد ومن باب أن الرأس قريب من الصدر، ولكن الأولى تحري ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك نسي الشيخان يذكر وضع الكافور في الماء، إن يسحب يوضع في الماء كافور في الغسلة الأخيرة، شيء من الكافور يطيب الرائحة ويصلب الجسم جسم الميت. السنة أن يوضع في الماء الذي يغسل به الميت في الغسلة الأخيرة الثالثة والخامسة والسابعة على حسب ما يراه الغاسل، يوضع في الغسلة الأخيرة شيء من الكافور وطيب معروف، يوضع في الغسل بعد الغسلة الأخيرة كما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لما غسل ابنته، قال: وجعل في الغسل الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وكذلك نبه الشيخ عبد الله على شيء يتعلق بالمحادة، ولما طلب أن يوضع في هذا الرسالة ومصيب هذا، فإن الحاجة ماسة إلى وضع رسالة تبسط أحكام الإحداد وتوضح ما يغلط فيه الناس، يغلطون في الإحداد ويشددون على النساء في ذلك تشديدا كثيرا بسبب الجهل،